أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن عمرة قالت: اشتكت عائشة رضي الله عنها فطال شكواها، فقدم إنسان المدينة يتطبب، فذهب بنو أخيها يسألونه عن ورعها، فقال: والله إنكم تنعتون نعت امرأة مطبوبة. قال: هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لها. قالت: فسألتها عائشة رضي الله عنها فقالت: نعم، أردت أن تموتي فأعتق. قالت: وكانت مدبرة؟ فقالت: بيعوها في أشد العرب ملكة، واجعلوا ثمنها في مثلها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاضي رحم، ولا كاهن، ولا منان. وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. وعن عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان لداود نبي الله عليه السلام من الليل ساعة يوقظ أهله فأقول: يا آل داود قوموا فصلوا، فإن هذه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحر وعشار. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في الكلام عن السحر وعن حد السحر. ذكرنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وسحره رجل يهودي اسمه لبيد ابن الأعصم، وكان تأثير السحر في بدن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في تبليغه صلى الله عليه وسلم من شرع ربه سبحانه. والسحر مذكور في القرآن، وأخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى قال: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذا السحر ذكر الله عز وجل في القرآن، وقاله: من شر حاسد إذا حسد، فذكر الحسد، وذكر: من شر النفاثات في العقد، وهن السواح، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وكان في الجاهلية معروفا مشهورا بين الناس، وله ناس لصنع السحر لإيذاء بعضهم بعضا. جاءت الشريعة تحرم ذلك، والسحر هذا من البلاء الذي يبتلي الله عز وجل به عباده، ينهاهم عن طاعة السحر، عن تعلمه، عن تعليمه، عن ممارسته، ومع ذلك يكون من الناس من يصنعون ذلك ليبتلي الله عز وجل العباد، هل يطيعونه ولا يطيعون هؤلاء الكفرة. فإذا أطاع الناس هؤلاء الكفرة وقعوا في الكفر، فربنا يحذر. وهنا لو كان التحذير عن شيء يراه الإنسان أمامه شرا محضا، هنا حيعمله ليه؟ مش حيعمله الإنسان. شوفونا لما ربنا ينهانا عن غض البصر، لو أن النساء كلهن قبيحات مش محتاج الإنسان يغض البصر، يغض البصر عن إيه؟ فهنا يبتلى الإنسان، يرى أمامه فتنة، ويقوم هنا هل يجاهد نفسه ويبتعد عنها ولا إنه يقع فيها؟ فهنا ابتلاء من الله عز وجل للعبد. فالسحر يجد الإنسان نفسه أنه يعمل سحر لفلان عشان يؤذيه، عشان متغاظ منه، ويجد من يعينه على ذلك، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول: هذا كفر بالله عز وجل، ولا يحل لك أن تتعاطى هذا السحر، ولن تضر إنسانا إلا بقضاء الله وقدره، ما تتعبش نفسك في شيء، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذا أطاع الإنسان ربه سبحانه نجا، إذا عصى ربه ووقع في هذه المعاصي والموبقات هلك. فابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من السحر، فكان يرى انه يأتي اهله وهو لا يأتيهم فيغتسل من ذلك، حتى شق عليه فترة طويلة صلى الله عليه وسلم، قعدت 6 أشهر منها 40 يوما كان اشد ما يكون عليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم علمه الله عز وجل كيف يذهب هذا السحر بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يبقى هنا العلاج من عند الله عز وجل في هذا القرآن العظيم بهذه السور الكريمة. سحر صلى الله عليه وسلم حتى إذا ابتلي إنسان بمثل ذلك يوم يصبر كما صبر النبي صلى الله وسلامه عليه، يوم يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، يوم يحذر أنه يأتي الكاهن أو الساحر أو العراف، والنبي صلى الله عليه وسلم صبر لأمر الله حتى أذهب الله عز وجل عنه ذلك. ابتليت السيدة عائشة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهنا حديث يذكره إمام أحمد وإسناده صحيح، عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت اشتكت عائشة رضي الله عنها فطال شكواها، اشتكت فطال شكواها، فقدم إنسان المدينة. هنا مرضت يعني السيدة عائشة مرضا طويلا، ده كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرضت مرضا شديدا والمرض ما بيروحش، عمال المرض يزيد وفترة طويلة ما بيروحش عنها المرض رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقدم إنسان المدينة، يعني واحد من الناس ما قالوش بقى هذا مسلم ولا كافر ولا إيه هذا اللي قدم المدينة، ما عرفناش، ولكن ذكروا أنه من الزط قوم من الحبش الموجودين هناك، ومعلوم أن مثل هؤلاء قد يتعاطون السحر، وإن كانوا كفارا ما فيش عندهم شيء في أنهم يتعاطون مثل هذا السحر. الرجل سمع أبناء أخي السيدة عائشة رضي الله عنها يتكلمون عن المرض اللي فيه السيدة عائشة رضي الله عنها، مرض شديد وطويل، ورحوا له على أنه طبيب يطبب، إيه اللي نعمل؟ فهنا الرجل قال لهم إيه؟ قال إنكم تنعتون امرأة أو نعت امرأة مطبوبة، دي مش مريضة دي مسحورة، هذه امرأة مسحورة سحرتها دارية لها، سحرتها دارية لها. يعني الرجل قال هذا الشيء، جاب منين هذا الشيء؟ هو الرجل ما هوش مسلم، والرجل كأنه يتعاطى من السحر ففهم الأمر إيه اللي في هذا الشيء. لما رجعوا للسيدة عائشة شافوا عندك جارية، عندك أمة، عندي أمة، جابوا الأمة وسألت عملت إيه، اعترفت هنا الأمة، إجرام، إجرام، الساحر مجرم واللي تعاطى السحر مجرم، ما عندوش لا خلق ولا عنده دين، هذه امرأة مجرمة لعنة الله على أمثالها. المرأة منت عليها السيدة عائشة بأن أكرمت، هي أمة عند السيدة عائشة، وبعدين قالت لها لما نموت ما حدش حيملكك تاني، تبقى أنت حرة، يبقى هنا أكرمتها بأن أنت عبدة الآن، إذا أنا مت حتبقي حرة. تقوم هذه المجرمة تستعجل إمتى تموت عائشة علشان أنا أبقى حرة. أشوف هنا، شوف إن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقوم جزاء الإحسان من السيدة عائشة يكون بهذه الإساءة وبهذا الإجرام من هذه المرأة المجرمة. تقوم تذهب لساحر عشان يسحر السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإذا به فعلا يعمل لها ذلك ويؤثر، ونقول لا يؤثر إلا بقضاء الله وقدره، ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلما سألتها السيدة عائشة أنت فعلت سحرا؟ قالت لها أيه، واعترفت وبداحة، بداحة أنه تفعل، طب ليه عملت هذا السحر؟ قالت أردت أن تموت، هتفضلي عايشة لإمتى؟ تخيل أن هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة اللي لا عندها دين ولا عندها خلق ولا عندها شيء تتمنى لها أن تموت، وهي من هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة في الجنة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا بالسيدة عائشة تتغيظ منها وتقوم تعمل إيه؟ تقول طيب هنا بقى كان ممكن تقتلها، وإذا فعلت هذا الشيء تستاهل، ولكن لم تصنع، وقالت بيعوها، بيعوها، طب طالما كده أنا كنت عايزك تتحرري مش هحررك، بيعوها، شوفوا حد من العرب من الأعراب يشتريها، يقوم تستاهل بأن تروح عند واحد من الأعراب، هي ما نفعش مع المعاملة الكريمة الأعراب هياخدوها يشغلوها ويتعبوها، بيعوها من أشد العرب ملكة، من إنسان يكون سيء الخلق زيها يشتريها، يبقى تستاهل ما يحدث لها. وأما السيدة عائشة فقد أبرأها الله سبحانه تبارك وتعالى، لا تعاطت سحرة ولا طلبت من أحد أنه يرئيها أو يعمل شيء، لا، ولكن هي تعاملت مع هذا المرض بدعاء الله سبحانه تبارك وتعالى وبما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فشفاها الله كما شفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض أن السحر موجود، أن يكون السحر. والسيدة عائشة لما مرضت ما قالتش أنا مسحورة، ولكن اللي جاء في هذا الكلام من رجل بعيد خالص عن أمر البلد ورجل من الزبط وجاء المدينة يتطبق، فسألوه أنه علاجها، كأن الأصل هذا الشيء أن المريض يذهب للطبيب مش يذهب للساحر ولا للعراف ولا يذهب للشيخ ولا يذهب للي يلقي، ولكن الأصل المريض بيذهب للطبيب، فالطبيب يعالج الإنسان، مش عايز يذهب للطبيب وعايز يلقي، ارقي نفسك، ارقي نفسك، وقد علمك النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترقي، إنك قبل ما تنام بتجمع كفيك على بؤك وبعدين تقرأ قل هو الله أحد وتنفخ في يديك، قل أعوذ رب الفلق لآخرها وتنفخ، قل أعوذ رب الناس وتنفخ وتمسح جسدك كله بذلك. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الرقية بفاتحة الكتاب، إن الإنسان يقرأ فاتحة الكتاب، يضع يده على المكان الموضوع منه ويقرأ بالفاتحة مرة أو ثلاثة أو سبع مرات، والله عز وجل يشفي من يشاء. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنك ترقي نفسك بإنك تضع يدك على ريئك وبعدين تمسحها بتراب وبعدين تجعلها على موضع الألم وتقول بسم الله ربنا بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. تعلمك تدعو أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاء، اشف شفاء لا يغادر سقما. يبقى هنا اللي يزعم بقى حاجة تانية غير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يألف حاجات هنا يشك في هذا الإنسان. وكثير ممن يتعامل بزعم انه بيرقي رقية شرعية يقوم في النهاية يقوم يقرأ في كتب السحر، يطلع على كتب السحر ويشوف فيها، ويصل البعض منهم الى انه يقيس الاطر ويعمل مش عارف افعال السحرة اللي كانوا يفعلونها. لذلك اللي يقول رقية شرعية يقول له تعال اجبت رقية شرعية منين، اذا كان والله يرقي بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. لكن المسلم هل كل حاجة تحصل له من بلا يروح لانسان تعالى رقيني؟ ذكرنا في الحديث السابق ان هذا يحرم من ان يكون من السابقين الى الجنة، من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من الأحاديث اللي جاءت هنا في المسند حديث عن أبي سعيد الخدري بإسناد فيه ضعف، ولكن يشهد له الحديث الذي يليه من حديث أبي موسى الأشعري وبرضه فيه ضعف، ولكن الاثنين يقوي أحدهما الآخر، فالحديث حسن بمجموع الحديث وشاهد. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب خمس، يعني صاحب خمس من المعاصي أو الكبائر ما يدخلش الجنة. مين؟ قال مدمن الخمر، مدمن الخمر، وذكرنا شارب الخمر، وذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أنه يلقى الله عز وجل يوم القيامة كعابد وسن، مدمن الخمر، بيشرب خمر، بيشرب حشيش، بيشرب هروين، بيشم مخدرات، هذا الإنسان يلقى ربه يوم القيامة وهو بهذه الصورة وكأنه عابد وسن. ثاني واحد قال ولا مؤمن بسحر، ولا مؤمن بسحر، معنى مؤمن بسحر يعني مصدق للساحر، يذهب للساحر يتعامل معه ان السحر ينفع ويضر. هنا طبعا نؤمن ان السحر مولود، ولكن انسان يؤمن بالسحر يعني بتأثير السحر دون الله عز وجل، ده اللي مقصود في هذا الحديث، ده مؤمن بالسحر. فنحن نؤمن ان ايوه ربنا ذكر السحر في القرآن واخبر انهم لا يضرون به احدا الا باذن الله، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يبقى هنا الايمان بالسحر انه موجود هذا حق، الايمان بالسحر انه يؤثر وينفع ويضر من دون الله دل في هذا الحديث انه لا يدخل الجنة من يعتقد ذلك، انه كأنه يعتقد ان هناك فاعل مع الله سبحانه وتبارك وتعالى وصانع مع الله مؤثر في القضاء والقدر والعياذ بالله، فقد اشرك بالله سبحانه. كذلك قال ولا قاطع رحم، قاطع الرحم لا يدخل الجنة، هذه من الكبائر. ولا كاهن. الإنسان اللي يتكلم عن الغيب هيحصل كذا ويكون كذا هذا الكاهن. خامسهم المنان. المنان يعني اللي يعطي الهدية أو يعطي الصدقة وبعدين يمن، كلما أعطى شيئا من على صاحبه. وعلم الله عز وجل المؤمنين من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكونون كرماء، فإذا أعطى شيئا يحتقر ما أعطى، مش يقعد يمن ويظن أنه عمل اللي ما تعملش، لا. ولذلك ربنا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر يعني لا تعطي عطاء فتمن على من أعطيت وتستكثر ما أعطيته، لا. أما تعطي شيئا وتستقل ما أعطيت ما تستكثرش ما أعطيت. وكذلك لا تطلب أموال الناس بعطاياك، لا تمنن، لا تعطي هدية تطلب قصادها أن هم يردوا إليك مثلها أو مثليها. فعلمه مكارم الأخلاق، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنك إذا أعطيت هدية ما تستناش أن اللي أعطيته يرد إليك مثل هذه الهدية، لأن لا تمنن تستكثر. كذلك إذا أهديت لإنسان شيئا ما تقعدش تمن عليه أنا أديتك أنا أديتك، سواء صدقة ولا هدية. في حديث أبي موسى الأشعري وهو شاهد لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. ففيه ما في الأول وفي الأول زيادة. وفي حديث عثمان بن أبي العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان لداود نبي الله عليه السلام من الليل ساعة يوقظ فيها أهله فيقول يا آل داود قوموا فصلوا. إن من الليل الإنسان ما يفوتش الليل كله يبقى نائمه كله، ولكن يكون له جزء من الليل ولو أقل القليل يصلي قبل الفجر وقتا، إذا أضر إنه يصلي نص ساعة، يصلي ساعة، يصلي ربع ساعة، إن شاء الله يصلي ركعتين اثنين قبل الفجر، هذا وقت إجابة الدعاء. فكان سيدنا داود يأمر أهله بذلك ويذكر لهم. ذكر الحديث الإمام أحمد بإسناد ضعيف ولكنه عند الطبراني بإسناد صحيح، قال إلا أن الله عز وجل يستجيب في هذه الساعة إلا لزانية تسعى بفرجها أو عشارة، يعني امرأة تزني والعياذ بالله لا يستجيب لها. كذلك العشار، العشار إنسان اللي بياخد أموال الناس على وجه المكوس، على وجه الضرائب، على وجه الجمارك، على وجه لا يحل له شرعا أن يأخذ من أموال الناس، فيقول لنا هنا هذا ممن لا يستجاب له. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سمعنا الشيخون العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عمرو قال سمع بلالة يقول كنت كاتبا لجاز بن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، وربما قال سفيان وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا ثلاثة سواحر، ورعلنا نفرق بين الرجل وبين حريمته في كتاب الله عز وجل. وصنع جزهم طعاما كثيرا، وعرض السيف على فخذه، ودعا المجوس، فألقى وقر بغل أو بغلين من ورق، فأكلوا من غير زمزمة، ولم يكن عمر أخذ، وربما قال سفيان قبل الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وعن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه فرمي بنجم عظيم فاستنار، قال صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قال كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. وفي رواية قال قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ف ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا. ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، ويخطف الجن السمع فيرمون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقذفون ويزيدون. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند فيما جاء في حد الساحر وما جاء في الكهانة وغير ذلك. من ضمن الحدود اللي جاءت وإن كان ليس متفقا عليها كما كالتي ذكرناها قبل ذلك، حد الساحر وأن الساحر يقتل. وجاء في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم عن رجل اسمه بجالة أنه أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الساحر وقال اقتلوا كل ساحر وساحرة. الحديث في سنة الترمذي وإسناده فيه ضعف. وهنا في حديث آخر أن عمر بن الخطاب هو الذي أمر بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخذ من كون الساحر كافرا، والله عز وجل نهى عن السحر وأخبر عن الساحر أنه يفرقون بين المرء وزوجه بأعمالهم هذه، وقال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكف فلا تكف. والشاهد هنا في سورة البقرة أن هذين الاثنين اللي ذكر كان يعلمان الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تكفر بتعلمك السحر. هنا جاء في حديث لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال قبل موتي بسنة اقتلوا كل ساحر وساحرة، فأمر عمر رضي الله عنه ذلك استنباطا من كتاب الله، أو لعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنده في ذلك. قال عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزم. ثلاث أشياء أوصى بها عمر رضي الله عنه قبل وفاته، فأمر بقتل كل ساحر، والساحر الذي يتعاطى السحر لإيذاء الناس أو نفع الناس بزعمه فيتعامل مع الجن ويعمل أشياء قد حرمها الله سبحانه تبارك وتعالى ليؤذي الناس بهذا الذي يصنعه، سواء أنه بيعمل ليؤذي ولا يعمل لينفع كله حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا يقول لنا فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، والمجوس كانوا يتزوجون المحارم، فكان الرجل المجوس يتزوج ابنته يتزوج أمه يتزوج أخته، فهنا ما عندهمش تحريم بهذه الأشياء، فبلادهم قد فتحها المسلمون، فيبقى الحكم حكم الله عز وجل على هؤلاء. فأمر عمر رضي الله عنه بالتفرقة بين هؤلاء وبين محارمهم. قال وفرقوا كل بين كل ذي محرم من المجوس، هنا إذا تحاكموا إلينا أو إذا كان للمسلمين القدرة على ذلك فيمنعون من مثل ذلك. قال عمر رضي الله عنه وانهوهم عن الزمزمة، وانهوهم عن الزمزمة، والزمزمة طريقة للمجوس في أثناء أكلهم يقوموا يتكلموا هم بيأكلوا بصوت خفي، يعود يزمزموا هم أثناء ما بيأكلوا ويزعمون أنهم يذكرون الله بهذا الشيء، فإذا جلسوا في مجلس وقاعدين مع بعض يبتدوا هم بيأكلوا يعملوا صوت من جوه بقهم صوت خفي يزمزموا فيها، هنا يفهموا مع بعض هذا الذي يقولونه، لكن اللي جالس معه ما يفهمش هم بيقولوا إيه، فإذا سئل يقولوا إحنا بنعبد ربنا وبنذكر ربنا بهذا الشيء. المجوس طبعا كفر مجرمون عباد للنيران ما بيعبدوش ربنا لكنهم يعبدون النيران ويدعمون ذلك، ولعلهم في أثناء طعامهم وهم بيزمزموا هذه الزمزمة يقوموا يتفقوا على حد من اللي جالس معهم يعملوا في حاجة ولا يدري إيه اللي بيعملوه، ولعلهم يختلط بهم المسلمون وهم يقولوا احنا بنسبح ربنا وبنذكر ربنا واحنا بنعمل هذا الصوت، يقوموا المسلمون يقلدوهم ويبتدعون بدعا ضلالة في الدين. لذلك عمر كان حريصا على أمر الدين إنه ما يدخلوش أي شائبة من الشوائب، لذلك منعهم من ذلك ما تزمزمش انت حتى لو بتزعم ان انت بتذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الزمزمة اللي بتفعلها. والطبع والبدع بتعدي بسرعة، بيتعدى منها الإنسان. فيمكن واحد من المسلمين يعرفوا ان هم بيعملوا كده وبيذكر ربنا، ما نذكر ربنا بهذه الصورة، يقعد وهو بيأكل يقعد يزن وكأنه بيذكر ربه سبحانه وتبارك وتعالى على طريقة المجوس. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وقال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فالمشروع في دين الإسلام أن الإنسان إذا بدأ طعامه قال بسم الله، إذا انتهى من طعامه قال الحمد لله وذكر الله عز وجل بما شاء. إذا ذكر الله ذكر الله بكلام مفهوم، أما ذكر الله بما لا يفهم، أما ذكر الله بأنه يقول بذكر ربنا في السر بس بصوت بصوت كده بحيث أنه يبين أنه بيذكر الله، هذا غير جائز. ونفعل المجوس كانوا يسمونها الزمزمة، ويزعمون أن فيها ذكر لله بكذبهم على الله. فنهى عمر رضي الله عنه عن هذه الزمزمة. اللي نفذ هذا الأمر كان رجل من عمال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، اللي هو بيذكر هنا يقول أنه دعاهم وعرض عليهم السيف أو عرضهم على السيف. وبرضه في الحديث هنا أمر عمر رضي الله عنه بأن المجوس يدفعوا الجزية، وكان قبل ذلك تؤخذ من اليهود والنصارى فقط، لغاية ما عرف عمر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو كان يأخذ الجزية من مجوس هجر، فعلى ذلك ألحقوا بأهل الكتاب، وإن كانوا المجوس ما عندهمش كتاب ولا غيره، دول عباد نيران، ولكن ألحقهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم باليهود والنصارى فأخذت منهم الجزية. فأمر عمر رضي الله عنه بأخذ الجزية منهم. بيذكر هنا في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه لما أمر بذلك بالتفريق بين رجل وحريمته في كتاب الله، يعني على حكم كتاب الله عز وجل، صنع جزء طعاما كثيرا، رجل اسمه جزء بن معاوية، فكان عاملا هنالك على المجوس، فصنع لهم طعاما علشان يختبرهم حينفذوا اللي قالوا عمر ولا منفذوش، وأمرهم بدفع الجزية، فجاءوا وجابوا حمل وقر بغل أو بغلين من ورق من فضة، يعني دفعوا الجزية إلا عليهم، وبعدين أعادهم عزمهم على الأكل، يأكلوا أمامه يشوف هيقعدوا يزمزموا هم بيأكلوا ولا لا، فجلسوا وكانوا يزعمون أنه ما يعرفوش يأكلوا ولا كده، يأكلوا يزمزم هو بيأكل، فعرض السيف أمامهم، أدي السيف كله بقوا سمعوني الزمزمة اللي بزمزموها، فخافوا. وبهنا بقى مسألة ما عرفش أعمل، ما عرفش أكل إلا كده، ما يقدروش يقولوها والسيف أمامهم، فخافوا وأكلوا من غير ما يزمزموا. الغرض إن البدع بتدخل في الدين ببساطة، لو أنها تركت، لو أن يترك إنسان يقول أنا بذكر ربي بصورة معينة، يقوم التاني يقلده، التالت يقلده، تشيع البدع في دين الله عز وجل. وما من بدعة تدخل في الدين إلا وتهدم أمامها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الدين قد كمل، ما فيش بعد الاكتمال إلا النقصان، لأن دين ربنا كامل لا يحتاج لبدعة إنسان يزيدها في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. وذلك الذي يبتدع كأنه يزعم إن البدعة دي نساها النبي صلى الله عليه وسلم اللي نشع عليها، أو ما كانش يعرفها، وهذا عرف ما لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ليس في الدين بدع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالصحابة كانوا أحرص الناس على هذا الدين، وكانوا أخشى ما يخشون إن الدين يدخل البدع من أمثال هؤلاء، ولذلك كانوا يوقفوا كل واحد على ما يقول من كلام. يعني يمكن نذكر قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما أخبروه إن رجل قاعد في المسجد وجامع حواليه الناس وعمال يقول لهم سبحوا 100، يروح الناس مسبحين، خلصوا تسبيح لهم طب احمدوا 100، يروح الناس يحمدون، طيب كبروا 100، هنا قاعد يعد عليهم سبحوا وحمدوا. فالرجل لما فعل ذلك قالوا لعبد الله بن مسعود الحق، في واحد قاعد في المسجد بيقول للناس كذا وكذا. طبعا لو احنا سمعنا مثل هذا قالوا فيها ايه، فيها ايه ان واحد بيقول الناس سبحوا 100، الناس قاعده بتسبح ما فيهاش حاجه. لكن ابن مسعود لا، جرى على الرجل وقال للقاعدين كلهم والله لانتم على مله هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم فتحتم باب ضلالة، يا إما أنتم بقى جايبين لنا دين جديد غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما أنكم فاتحين باب ضلالة. طبعا هو فقيه الصحابة، وهؤلاء من الجيل اللي بعدهم جيل التابعين، لذلك ما شاهدوش النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوش منه شيئا، فقالوا لابن مسعود إنه والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني إحنا اللي بنعمله ده إحنا عايزين خير بس ما نقصدش حاجة. فقال وكم من مريد للخير لا يبلغه، الأمر مش أمر أنت عايز خير ونيتك حسنة، الأمر عايز خير ونية حسنة وإخلاص لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تألفش حاجة في الدين. هنا عايز تسبح سبح وحدك، أما تقعد في صوت جماعي الناس كلها يقولوا مع بعض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا، ما كانش هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة حرصوا على الدين وخافوا أنه يبتدي إنسان يزود حاجة والتاني يزود حاجة يروحوا مدخلين في الدين ما ليس منه. مرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقول عطس، لما عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا ما سكتلوش، قال وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت هتألف، ما علمناش ان هنقول كده، علمنا نقول ايه، اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله، فليقل الحمد لله، زودت انت عليها والصلاة والسلام على رسول الله، جبتها منين دي، صلي عليه ما شئت، ولكن ما تجيش على ذكر هو قاله صلى الله عليه وسلم بصورة معينة، تروح انت زود عليه شيئا آخر، يقوم يشيع أمام الناس تتنسى السنة، يبتدي واحد قال هذا الشيء، الثاني يقول الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله، الثالث حيقول الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله، وزيد بقى ما شئت لغاية ما في النهاية يسمعها إنسان يقوله نعرف أحفظ ده، ما عرفش أحفظها دي طويلة أو مش قايلها خالص، يبقى بدعة تسببت في إلغاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لنا أنه إيه، بشروا ولا تنفروا. فمن التنفير إنسان يفضل يزود 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 في الشيء اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما الناس تمل منه، يلاقي حاجة طويلة ما عرفش أحفظ هذا الذي تقولونه. نرجع تاني الموضوع هنا، يقول لنا في الحديث اللي يليه، يقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه فرمي بنجم عظيم، يعني هو قاعد صلى الله عليه وسلم فشافوا نجمة نازلة من السماء، له شهاب، يعني شهاب بيقذف به من السماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما كنتم تقولون إذا رمي مثل هذا في الجاهلية، كنت تقولوا إيه لما تشوفوا نجمة أو شهاب مقذوف بيجري في السماء، فقالوا كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. أهو ده من الكذب، إن إنسان يفتري يلاقي حاجة في السماء يقول النهاردة حيموت واحد النهاردة حيولد واحد، فكانوا إذا شافوا نجم يرمى به في السماء فيقوم يقولوا النهاردة حيموت واحد من العظماء أو النهاردة حيولد واحد من العظماء. طبعا لم يجعل لها سبحانه تبارك وتعالى هذا أمارة على ميلاد إنسان ولا وفاة إنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. ربنا تبارك اسمه، هو يقول ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء الدنيا. المعنى أن الله عز وجل إذا قضى أمرا أمر به الملائكة افعلوا كذا، هنا الملائكة تضرب بأجنحتها خضعانا لأمر الله، يعني من شدة خضوعها لله سبحانه وخوفها من الله عز وجل، والملائكة تضرب بأجنحتها خوفا منه سبحانه وتبارك وتعالى، إذا قضى أمر اعملوا كذا يكون في الأرض كذا يكون كذا، فتقوم الملائكة يسبحون الله، الملائكة اللي بعدهم ما سمعوش ربنا قال ايه، تقوم تسبح، سمع التسبيح تسبح، اللي بعدها تسبح إلى لغاية ما يوصلوا إلى السماء الدنيا. الشياطين كانت تسترق السمع، يعني تستمع لتسرق ما تسمعه وتخطف من السماء ما تسمعه وتنزل به إلى الأرض لتكذب، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فالملائكة يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون الحق، فيخبرون ربنا قال كذا أو قضى إنه يموت كذا أو يحدث كذا أو من أقدار الله عز وجل. والملائكة تتناقل هذا الشيء بإذن ربها سبحانه، ويأذن الله سبحانه تبارك وتعالى ويريد أن يبتلي عباده، فهم الشياطين اللي بتسترق خبر السماء تتلصص على السماء لتسمع الخبر ينزل من الملائكة إلى هؤلاء، يعني يسمعوا، وهنا مش ممكن يسمعون إلا بإذن الله سبحانه، يعني ربنا شاء ذلك وأراد ذلك ليبتلي عباده، يسمعون الخبر من السماء، وربنا ينهاهم انه يستمعون الى السماء، يسمع احدهم الخبر وينزله على اللي بعده وينزله على اللي بعده، يوم يجي الشهاب من السماء يحرق هذا الذي سمع ويحرق الذي يليه، وهنا اذا شاء ربنا الا ينزل الخبر احرق هؤلاء، إذا شاء أن ينزل الخبر يقوم يصل الخبر ويحرق بعض هؤلاء. ويجي أحدهم للكاهن ويقره في أذنه، يقول لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، ويخطف الجن السماء فيرمون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقذفون ويزيدون وينقصون. وفي رواية أخرى فيزيدون فيها 10، يستمعون الكلمة من السماء وتبتدي الشياطين تزود عليها 10، وفي رواية أنه 100 كذبة. يبقى هنا كأنه الكاهن والعراف والساحر اللي مولود على الأرض يوم يسمع من وليه من الجن من الشياطين يخبره هيحصل كذا في هذا اليوم، الشياطين مش هتنزل بالخبر واحد وتسيبه واحد، لا، هتنزل بالخبر واحد وتزود عليه 100 كذبة، وهذا يسمعه فيحدث بالمئة خبر إلا قالتها له الشياطين فيصدق واحد منهم، والله عز وجل له حكمة في ذلك. لو أن الله عز وجل قال الشياطين يكذبون والكاهن والعراف كذاب والناس عارفة أنه كذاب، خلاص ما حدش هيسمع له حاجة من اللي بيقولها، ولكن لما يصدق مرة يقوم هنا بقى اختبار الناس ان ما هو صدق في اليوم الفلاني فيمكن يصدق تاني في هذا الشيء. دي ابتلاء ربنا سبحانه تبارك وتعالى للعباد، انه يرى امامه شيء اللي هو مشتاق انه يسمعه، وربنا يقول له ما تسمعوش، ما يجوز لك سماع هذا الشيء، اختبار من الله. زي ما قلنا قبل كده ربنا يحرم على العباد الزنا، لو انه حرم على العباد الزنا ومنع من العباد الشهوة ما هو مش هيقع في الزنا اصلا، ما فيش شهوة في قلبه حتى يقع في الزنا، ولكن الله يخلق الشهوة في قلب الانسان ويخلق له الاشياء اللي يبتلى بها، وبعدين يقول له ما تعملش كذا واعمل كذا. فلو ان الانسان اطاع شهوته وقع في النار، اطاع ربه وامتنع من هذه الشهوة الباطلة دخل جنة الله عز وجل. فربنا يبتلي العباد، فكذلك هنا يبتليهم بخبر صدق ينزل من السماء، يقوم الكاهن او العراف يقول الشيء الفلاني حيحدث، وفعلا يحدث هذا الشيء الذي قاله، وبعدين الناس يبتدوا يصدقونه، وبعدين يقول لهم 100 حاجة تانية وما تحصلش هذه 100، ويبتدي الناس يتشوقون ان يسمعوا انه خبر صادق بعد ذلك. فيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من سماع خبر الكاهن والعراف. هنا في باقي الحديث قال لنا انه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قذفت ورمي الشياطين بهذه الشهب تحرقهم، فشكوا ذلك إلى إبليس. كان الشياطين يعودوا عند السماء الدنيا يسمعوا خبر السماء وينزلوا بها إلى الأرض، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زادت الشهب اللي تحرقهم، فسألوا إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث، وهو مش عارف إيه اللي حصل. وكان اللي حصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبث جنوده فإذا هم بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة، فأتوا فقال هذا الذي حدث في الأرض. يعني إبليس عرف لما منعت الشياطين من خبر السماء، عرف إن في حاجة حصلت في الأرض، في نبي يبعث في الأرض، فكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.